قال رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشريب أن جري يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان. ولهذا قال: فضيقوا مجاريه بالجوع. هذه الزيادة تقدم أنها ضعيفة، وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا. هذه إشارة من شيخ الإسلام إلى أن الحديث ليس مرفوعا، لا يصح مرفوعا. فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وهذا متفق عليه عن أبي هريرة. فإن مجاري الشيطان الذي هو الدم ضاقت، وإذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى تتقوى المنكران وعملهم بتصفيدهم. فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره، ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان، فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه، وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك في بعض النسخ، وهذا المنع الصواب هذا المعنى. فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل: هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، كالدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. قال: ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك، لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما، لا مما يستحيل ولا أيضا مما يتغذى به. وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع. وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع، فإن قيل: فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل: هذا تخبطه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل كثيرا أو رثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار، ففي الصوم أوكد. وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى. فإن قيل: فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما، قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة. فإن الحيض لا يقال فيه إنه يحرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض وهكذا دم النفاس، كذلك تنقسم عللها. فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: قال: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. والحديث البخاري عن أبي هريرة. ومعنى ذلك أن الجماع تتجاذبه علتان كما قال العثيمين: الاستفراق، والعلة الثانية الشهوة. قال: فترك الإنسان ما يشتهيه لله وعباده مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، ويحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات. فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم. قال الشيخ العثيمين: هذا باعتبار جنس بني آدم، وإلا فإن من بني آدم من يجعل هذا عبادة، يفعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيت إذا وضعها في حلال في حرام كان أو وضعها في حلال كان له أجر، فكذلك إذا وضعها في حرام فعليه وزر. قال: بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى والمفسد به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. ومعنى هذا وخلاصة ما أراده المؤلف أنه لا يجوز أن نقاس على هذا الكحل وهكذا الحقنة وما تقدم من الجائفة والمأمومة، لعدم اتحاد العلة، ولأن هذه الثلاث الأشياء الأكل والشرب والجماع والحيض كل واحدة لها علة بمفردها بنص الكتاب والسنة، بل ربما يكون للمفطر الواحد حكمة أو حكمتان أو علتان كما ذكر هنا في باب الجماع. قال: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر كما في حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وتأخير السحور وجاء في ذلك أمر لكنه ضعيف، جاء في حديث أبي ذر عند أحمد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وهو حديث ضعيف فيه أكثر من علة. ومن الذي وهم فيه فقال متفق عليه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور؟ قال متفق عليه. من الذي وهم فيه؟ أحسنت، ابن قدامة في عمدة الأحكام ذكر أنه متفق عليه، وهو متفق عليه بالشطر الأول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. زيادة أخر السحور هذه عند أحمد عن أبي ذر، وجاء عن ابن عباس عند الطبراني أيضا لكنه ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله. ولكن تأخير السحور ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا من قوله أنه أمر بذلك، ولكن من فعله في أحاديث كثيرة كحديث زيد بن ثابت أنه لم يكن بين أذانه وسحوره إلا قدر 50 آية، وظاهر القرآن. قال: ونهى عن الوصال، وهذا عن جماعة من الصحابة، وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، هذا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء. المخالف للعدل، وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا، يعني لا إفراط ولا تفريط. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.